www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي. سنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. السبب في نزول هذه الآية الكريمة أن قريش اجتمعت بفناء مكة، وجاء النبي صلى الله عليه وآله يعرض عليهم الإسلام، فقال له عبد الله بن أمية المخزومي، قال له: سير لنا الجبال حتى تنتشح علينا أرض مكة، لأن مكة صايرة بين سلسلة الجبال سلسلتين، يقول لها الوادي هذا ضيق علينا، إذا أنت نبي سير لنا الجبال خليها شوية تمشي تبتعد حتى ينفشح لنا المكان، وأجري لنا الأنهار حتى نزرع الأرض، وأحيي لنا الموتى من آبائنا حتى نسألهم أحق ما تقول أم لا، والأمر الرابع سخر لنا الريح حتى تحملنا، فإن سليمان سأل ربه أن يجعل الريح في خدمته ففعل، ولست لأهون على الله من سليمان، فإذا صنعت ذلك نؤمن بك. فلما فرغوا من كلامهم هبط جبرائيل على النبي يحمل هذه الآية الكريمة. فأعتقد التفتت إلى جو الآية، جو الآية أن ذولا يسألون من النبي يقولوا له: أنت هذا قرآنك اللي جاي تحمله لنا ما صدقت به حتى تسوي لنا هالامور الاربعه، تسير لنا الجبال حتى شويه ارض مكه تتسع، وبنفس الوقت تجرينا الأنهار وبنفس الوقت تحيينا الموتى وبنفس الوقت تسيرنا الريح تحت أمرنا. الجواب شنو؟ هذه هالكلمة كلمة لو، هذه لو يسموها حرف امتناع لوجود، يعني لو وجد هذا لوجد هذا. كأن القرآن الكريم يقول لهم لو القرآن شغلت هذا مع ذلك أنتم ما تؤمنون به، لو أن القرآن يسوي هالأشياء لكنتم لا تؤمنون به، حتى لو سواها الله عز وجل لكم أنتم بعدكم تدورون في حجة أخرى. فالآية إذن ما أجنبية، يعني أجنبية عن بعض الهوس، مو أكو فد هوس عند بعض المفسرين، يعني المفسرين دول المحدثين اللي قام يسوي نفسه مفسر، هذا يدرس له 4 سنين بكلية، يدرس له 4 بناها، إذا درس 4 سنين بكلية صار يفهم، يعني صار عالم، يعني أن هذا يكون لازم يفسر القرآن. والحال الواقع القرآن أولا علوم الكلية أجنبية عن علوم القرآن، ما لها علاقة بالقرآن. وفي واقع الأمر إذا أكو تفسير يدرس بالكليات هي بضع آيات تفسر القرآن. الواقع أكو فرق خلفية لازم تكون عند المفسر، يلا يعرف اتجاهات القرآن، أهداف القرآن، تعبير القرآن، أسرار التعبير القرآني. مو مسألة واحد يدرس 4 سنين ويجيب حش آراء أجنبية ويريد يدخلها ويجي يريد يقول أن هذا القرآن بعلوم إذا استعملناها راح تقطع الأرض وراح تطلع الماء من القاع وراح تطلع من هالحكي الهوس السخيف اللي ما إلى طعمه. الحقيقة يا فرد ابتلاءات أكو في الأيام عجيبة. أنا شفت كم تفسير من النوع طالعة، وهاي طبعا لما يقرأ الشخص العامي ومتوسط الثقافة شو مدري شوف هذا كتاب ومطبوع وواحد هذا خريج جامعة بنى أن هذا صدق تفسير، يعني ويقرأ ويتعلم مثلا أو. والحال ذولا مو شغلة أبدا، ما لهم علاقة لهذا إطلاقا، يعني هذا التفسير بعيد تماما. الآية أنا سأذكر لك أجواءها بالتفصيل. الحقيقة مع أن علماءنا وعلماء المذاهب الإسلامية الأخرى أكو عدهم سنين طويلة من التتبع والعلم والدراسة، مع هذا كله تلقى يغلب عليهم جانب، يعني جانب اختصاص واحد. مثلا الزمخشري الرجل هذا تفسيره تفسير كتاب معاني وبيان، يعني غالب عليه المعاني والبيان. الرازي غالب عليه الفلسفة في تفسيره. مثلا بعض المفسرين فرض الشيخ الطوسي في التبيان غالب عليه الواقع الجانب الأدبي، يعني سمى اللغة ومشتقاتها. تلقى بعض التفاسير لا يغلب عليها الطابع الاجتماعي فقط بشكل، يعني مثلا مثل تفسير بعض المتأخرين مثل تفسير الشيخ الطوسي، تغلب غالبا على المفسر يعني صبغة واحدة، أو تغلب عليه علم، يغلب عليه علم واحد. ما يمكن تلقى مفسر يكون عنده إحاطة كاملة بالقرآن ويفسر كل علوم القرآن، ما يعني إلا إلمام، إلا بقضايا عامة، يعني مو بتخصص. على العموم خلينا نرجع للآية نشوف معناها ونقدر على ضوء معنى الآية نشوف شنو. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. طيب كأن الآية الكريمة تقولهم لهؤلاء المشركين أن أنتوا أناس غلب عليكم التعصب والعناد، والتعصب والعناد إذا غلب على إنسان يصرف عن الحق. يعني بتعبير آخر أن الجاحدين نوعين، أكو عندنا نوع من الجاحدين إذا ردت تفهمه يتفهم، إذا تقول له أنت غلطان وتقدم له الدليل يقبله منك لأنه خالي الذهن، لأنه هو ما عنده عناد، ما جاي عن عناد، جاي يريد يفهم، هذا سهل إقناعه بس تبين له الدليل يفهم. لكن أكو واحد جاي خصيصا معالج منه بجايين، جاي للعناد، هذا لو تقدم له عشرات الأدلة ما يقنع بها. القرآن الكريم يقول هذول لو فرضنا هذا القرآن يقطع لهم الأرض، لو فرضنا يحيي لهم الموتى، لو فرضنا يسيرهم الجبال، مع ذلك ما يؤمنون به. ليه؟ فالآية الكريمة جيت بين أن هؤلاء بعيدون عن تقبل الإيمان حتى ولو يسر لهم القرآن. هذه الأمور التي قلبوها. فكيف والقرآن بعيد عن هذا المعنى؟ شلون يعني بعيد؟ القرآن ما إلى علاقة بهالأمور ذني. القرآن كتاب تشريع دستور يعطي قواعد عامة. شلون يعني قواعد عامة؟ أضرب لك مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل، هذا مبدأ دستوري. كيف يعني مبدأ دستوري؟ العدل وضع الشيء بموضعه. الشهادة وضع الشيء بموضعه، عنوان عام. تيجي مثلا وزارة المواصلات تأخذ من هذا العنوان العام موضوع خاص، مثل ايش؟ تقول العدل في هذا البلد وضع الشيء بموضعه، بهذا البلد أن نشق الأنهار ونجري الماء ونوزع الأرض إلى قطع ونصلحها نستصلحها ونزرعها، لأنه وضع للشيء في موضعه، استفادة من الطاقات الموجودة بالبلد، هذا من العدل. نشتق قانون من المبدأ الدستوري، تفهم؟ هذا مثلا. بدلا نقرأ بالقرآن الكريم بعض الآيات، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أقول أن هذا مبدأ دستوري عام. هذا عنوان القوة يجب أن يتحقق في كل بعد من أبعاد الحياة. أسوي مسح بالبلد، كم مريض أكو؟ كل مريض أوفر له سرير وأوفر له علاج كافي، هذا وضع للشيء بموضعه، هذا عنوان، هذا قانون أستفيد منين؟ من الدستور العام. وهكذا القرآن دستور بعناوين عامة. القرآن ما يتدخل بجزئيات، يجي يتدخل أن يقطع، هل يقطع الجبل أو يسير الجبل أو يسوي جلوب أو يسوي معدن أو يسوي معمل كيمياء، أي مشغلته مبارجة. قرآن مهم أنه يصنع الإنسان والإنسان يصنع الحياة، هذه وظيفة القرآن. مهمة القرآن صنع الإنسان ككل الدكاتير، والإنسان هو الذي يصنع الحياة. إذن هذا الهوس اللي نشوفه عند بعضهم، اللي يجيب القرآن يريد يربط للقرآن بنظرية اليوم وباكر تصبح النظرية خرافة، وبالتالي إذا ربط للقرآن بنظرية اليوم وباكر أصبحت النظرية خرافة، معناه القرآن سقطت منزلته من النفوس. والحال القرآن يجب أن يكون بمعزل عن هذه الجوانب وبعيد عن هذه الجوانب. طيب، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. الآية الكريمة تقول أن هذه الأمور بيد الله عز وجل، إن شاء صنعها وإن شاء لم يصنعها. الله هو الذي يعرف الصالح، يعرف أن هذا الأمر الأصلح للناس أن يسويه أو لا، أو هذا الأمر الأصلح للناس أن يترك أو لا. طبيعي الأمور بها تخطيط، والتخطيط أبعد من أفهامنا، أبعد من أنظارنا. نبالي مو إحنا عندنا تمنيات نريد بها تلبية لحاجاتنا، يعني مثلا يا ربي وين عدلك؟ أنت عادل، فلان ظلمني، ليش ما تكسر رقبته؟ طيب يا أخي أنت هذا إيش تعرف؟ هذا اللي يكسر له يريد يكسر رقبته، قد يكون أكو صالح بوجوده من جانب ثاني، يجوز وجود هذا أكو به هدف آخر أبعد من تصوراتك. أنت ليش تتصور أنك محيط بالأسرار؟ لا، أنت الواقع سلم الأمر لله عز وجل، لأنه المحيط بالأشياء وحكمته تستوعب الأشياء. يعني لا تيجي تستعجل أن الله ليش ما يسوي الشيء وليش ما يسوي الشيء، كأنك أنت تعرف حكمة صنع الشيء. لا، بل لله الأمر جميعا، يعني كل ما يمكن أن يحدث من صغير أو كبير ما يمكن يحدث بالكون اعتباط، مستحيل، ما في اعتباط، ما في شيء بدون ضوابط بدون قوانين، كل شيء خاضع لقانون وقانون دقيق، لأن ما يعني لو أكو مثقال ذرة من الأشياء هو خاضع لإرادة الله. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس يعني أفلم يعلم، أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الإشاعة شنو المقصودة بهذه الآية الكريمة؟
طبعا اكو اشكال دائما يرد على ألسنة بعض الناس. الاشكال شنو مفاده؟ مفاد الاشكال ان شنو مصلحة الباري عز وجل ان يكون بعض الناس كفر يذبون بالنار وبعض الناس مؤمنين نعم يرحون الى نعيم؟ يعني مو من الممكن ان الله عز وجل يجعل الوجود كله خاضع للايمان؟ يعني مش من الممكن ان الله تبارك وتعالى يخلي الناس كلهم يصيرون مؤمنين وبهالطريقة الواقع بهالطريقة يجنب الناس من العذاب؟ الحقيقة هذا السؤال اقدر اسميه سؤال ابله. ليه سؤال ابله؟ لان الله عز وجل ما يجبر الناس على الايمان، اذا جبرهم على الايمان ما تبقى بعد قيمة للعمل، ما تبقى يعني بعد ما يبقى مبرر لنار ولا لجنة. اذا الله عز وجل يجبر الانسان على عمل، اذا اجبره على عمل بعد لا يستحق ثواب ولا يستحق عقاب. لا يستحق ثواب لانه مو هو اللي سوى، الله اجبره عليه، ولا يستحق عقاب ايضا لانه مو هو اللي اقترف الجريمة وانما اجبر على اقتراف الجريمة. فاذا كان كذلك معناه يسقط الثواب والعقاب، ومستحيل الله عز وجل يجبر الانسان على عمل من الاعمال، لان معنى الجبر يعني سلب الارادة، والانسان اذا سلبت ارادته الحجارة هو افضل منه. الانسان اذا سلبت ارادته تحول الى مجرد قطعة من الدم واللحم، ما الى قيمة من مر. فالقرآن يقول لو يريد الباري عز وجل يحمل الناس على الهداية، لكن اذا حملهم على الهداية بالالجاء بالجبر ما سوينا شيء، اسلبنا اعز ما عند الانسان وهي ارادته واختياره. ما ممكن الله عز وجل يجبر الانسان على صنع عمل، على عمل نوع من الاعمال. ثم انتقلت الآية الكريمة بعد ما بينت أن الإنسان حر في تصرفاته، قالت ولا يزال الذين كفروا تحل بهم بما صنعوا قارعة. شنو المقصود من الذين كفروا؟ يعني مطلق الكفار يولا ذولا أهل مكة اللي قالون للنبي سوينا الأشياء اللي ذكرناها في صدر البحر؟ لا، المقصود أن ذولا قريش اللي قالوا للنبي خلي الجبال تمشي حتى تتسع لنا أرض مكة، وخلي الأنهار تجري حتى نزرع، وخلي الريح تسخر حتى نمتطيها. هذول يقول هؤلاء الذين كفروا هذول راح يستظلون سادرين في غيهم حتى تحل بهم قارعة بما صنعوا، أو تحل قريب من دارهم. زين شنو القارعة اللي يريدها؟ القارعة بعضهم يقول الكوارث الطبيعية، والبعض الآخر يقول لا مو الكوارث الطبيعية، وإنما ما كان يصل إليهم من قتال المسلمين. يعني أنه سرايا النبي كانت تجيهم، رجالاتهم كانوا يقتلون، أولادهم السرايا كانت تغير على أولادهم فيذبح أولادهم، يعني سيعرضون للعبادة، ستتحطم كبرياؤهم، كبرياءهم اللي عندهم راح تتحطم، راح يجوك صاغرين، راح يجوك أذلاء. وفعلا هذا الذي حدث، هذا الذي حدث، أن تلك الأدمغة، أدمغة الجبابرة من قريش اللي كانت لا تطأطئ والتي كانت لا تعترف بالنبي، بالأخير انتهى الأمر إلى أن أصبحوا أذلاء. يعني حتى كلمة ما يقدر الواحد من عندهم يتكلم لكلمة في داخل بيته. أذكر لما إجا الأذان، لما نزل الأذان، طبعا المسلمين كانوا لما يردون يصلون اختلفوا في يسوون، شنو هي الطريقة اللي يجمعون بها الناس؟ واحد قال نسوي مثل النصارى، نحط لنا ناقوس، ووقت الصلاة نضرب الناقوس الناس تتنبه تجي إلى الصلاة. واحد قال لا مو ناقوس، إنما نسوي مثل العرب، شلون العرب عندهم نيران نار يوجهها للحرب، نار يوجهها للقراء، احنا نسوي فالنار للصلاة، يعني وقتك على مرتفع نوقد نار الناس تعشق، شوف النار تدير الى الصلاة تجتمع بالمسجد كل واحد الطرائي. الى هنا محل اتفاق المسلمين، لكن من هنا يصير افتراق. شنو الافتراق؟
المذاهب الاخرى يقولون ان واحد اسمه عبد الله نام وبعالم الطيف شاف جبرائيل نازل يحمل الاذان، الهيئه هاي مال الاذان، وعلمها للنبي بالطيف، والنبي قعد وقال لهم تعالوا الاذان هالشكل يقولوا الله اكبر الله اكبر الى اخره. بينما احنا عندنا لا، نزل جبرائيل شافه النبي مشافهه، نزل وقال له قبل الصلاه انت اذن والشكل، والاذان هكذا، الاذان اعلان، الاذان هو عباره عن الاعلام، انت اعلم الناس بهالكلمات، هذه الكلمات تصير قبل الصلاه اعلم بها الناس، الناس تجتمع. طيب، لانه احنا ما ممكن نقول ان يعني حكم اسلامي ناخذه عن طريق طيب، يعني ارجوك الان صدقني هاي النظريات لو عندنا كان الدنيا انقلبت علينا والله، استعن بالله ورسوله، لكنه مشكله يا اخي حبيبي والله، ارجوك احنا ناخذ حكم شرعي من طيب، شلون يعني؟ يعني اذا كان البناء الاحكام الشرعيه ناخذها من طيب، شنو مقدار الثقه بالاحكام الشرعيه؟ اي ثقه تبقى لنا بعد في انفسنا وفي الحكم الشرعي؟ اذا كان الحكم الشرعي ناخذه من طيب، واحد شاف له طيب وخذنا منه الحكم الشرعي، زين في مثل هالحاله هالهيئه كيف يعني؟ مع العلم ان دين محمد دين خالد باقي الى يوم القيامه، لو هالايام ويجي واحد وقال تعالوا هنا انت شنو قيمه احكامكم الشرعيه؟ واحد من عندكم اكل اكله قويه وبخر وشاف له طيف وخذتم منه الحكم الشرعي، شو تجاوب الله هذا؟ شو تقول له؟ هو هذا اللي يقول له ما عنده عقل، شوف دور شو قد ألسن أكو سليطة وكحة. واحد هذا من فقهاء المذاهب الأربعة يسأله واحد يقول له أنا عندي نذر، انذرت أن أعطي إلى أسخف خلق الله، منو أسخف خلق الله؟ قال له أسخف خلق الله شيعة صرف علوم. قال له ليش؟ قال له لأن دولة يعتقدون بوجود مهدي غايب عن الأعين، ويصورون أن طب السرداب وبعد ما طلع. بس هذا يقول له يا أخي أولا إحنا مو إحنا نعتقد بوجود مهدي غايب، النبي قال لن تذهب الأيام والليالي حتى يخرج رجل من ولدي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، ونص عليه بأكثر من رواية أن الثاني عشر نعم من ولد علي بن أبي طالب هو الإمام الثاني عشر، والروايات متكاثرة، وحتى أكو فصل عقد ابن حجر، فصل عقد ابن حجر بالصواعق في كفر من ينكر المهدي، يعني اللي يقول ان ينكر مجيء المهدي يقول كافر. طيب، والروايات من الفريقين، اكو كتب مخصوصه تالفت من المذاهب الاربعه في الامام المهدي، كتب مخصوصه تنبه غير كتب الشيعه، لا كتب مخصوصه في موضوع المهدي، اذن المهدي اجماع الشيعه والسنه على وجوده، لكنه بعضهم يفترق عنا يقول انه مو مخلوق فعلا، والبعض الاخر لا قليل في تاريخنا بالراي يقول انه موجود بالفعل غايب. اذا احنا تعبدنا بالنصوص، احنا مو سخفاء، احنا الشقيق اللي ياخذ الحكم الشرعي من الطيب، مو احنا مو سخفاء. بعدين تبين لا المهدي موجود الى الان، تبين موجود، تعرف هاي الحادثه مال الكعبه الشريفه في الواقع لفتت انظار الناس، دول اللي كانوا يستشفقون فبين لا اكو فكرة المهدي، المهدي موجودة، الساية الله طلعت مثلا عند البعض، لا موجودة فكرة المهدي موجودة، وعند المسلمين مو بس عند المسلمين، حتى عند المسيحيين وعند اليهود، ومو بس عند المسيحيين واليهود، حتى في الشعوب اليونانية والجرمانية فكرة المخلص موجودة، ولذلك بعضهم انما اعتبرها فكرة طوبائية، قال هاي فكرة من فكر الشعوب اللي تريد تتخلص من واقعها الشيء فتتصور وجود منقذ يخلصها، والحال لا مو شيء، احنا اخذناها من النصوص وتعبدنا بالنصوص، فمو شيء عشقفة، لا الشخيف اللي ياخذ الحكم الشرعي من الطيب، يقول واحد نام وشاف له طيب وصبح من الصبح ذكر الاذان للمسلمين والمسلمين يأذنون على الطيب، هذا اللي شايفه، هذا الشخف، هنا الشخف، الشخف ما يكمن بالتعبد بقول النبي، لا الشخص يكمن
بهذا اللون من الذكر. على أي حال أعود لصلب الموضوع. الآية تقول ولا يزال الذين كفروا تحل بهم بما صنعوا قارعة أو تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. القارعة اللي تقصدها الآية الكريمة أن هي عبارة عن محاصرة المسلمين له وذلهم حتى كان الواحد منهم ما يقدر يتكلم لكلام حتى في بيته. أنا شوي اشطحت عن الموضوع. فذولا قاعدين في بيتهم وبلال أذن. لما اجى الأذان بلال أذن وذولا في البيت قاعدين. لما شمعوا صوت بلال واحد قال الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يشهد هذا المشهد. أبوي والله هذا نصيبة حظ عدل أن ما سمع الصوت هذا المزعج المنكر. واحد قال ليتني مت قبل هذا اليوم ولا أسمع صوت هذا الحمار ينهق على ظهر الكعبة. كل واحد قال كلمة. كل واحد إجت القصة لأبو سفيان. سكت أبو سفيان ما تكلم. قالوا له تكلم. قال والله لو تكلمت لذهبت هذه الجدران إلى محمد وأخبرت. إذا أتكلم حتى الحيطان تروح تبرع محمد الصايب أنا عليه أنا ما أتكلم خلوني ساكت. فتصور الواحد منهم يخشى أن يتكلم. القوارع أصابتهم أولادهم وأعزائهم وأحبائهم من قتلوا جراء عنادهم وتعصبهم وبنفس الوقت أخذت تحل قريب من دارهم مثل مجيء النبي للحديبية ومثل وجود الجيوش بعد ذلك دار مدائرهم التي فوقتهم. فالآية الكريمة تقول ذولا راح تتوالى عليهم المصائب أو لا تتوالى حتى يأتي وعد الله. وعد الله ياهو وعد الله هو عبارة عن فتح مكة التي وعد الله عز وجل بها نبيه بأن يفتح عليه البلد. وفعلا جاء وعد الله. وما كانوا قريش يتصورون أن محمد يقدر يجتاح مكة بهالسهولة ويدخل إلى مكة. ذولا ما متوقعين أن كبرياءهم وعظمتهم وما يملكون من أسباب قوة كلها راح تنهار ويجي النبي يدخل إليهم يحتلهم بهالسهولة. هذه شيء غير متصور. هذا ما كانوا يعتقدون به. لكن بعد أيام صار فتح مكة. صار وصار بأيسر ما يكون. نبه طلع النبي صلى الله عليه وآله ولم يخبر أحدا. طلع وما أخبر أحد. أبهم الجهة. أمر الجيش بالاستعداد وأبهم الجهة. ما عرفوا أنهم رايحين إلى مكة إلى أن صاروا قريبين من مكة. صادف طبتكم المغرب. النبي أمر الجيش 12,000. قالوا كل واحد من عندكم يبيك على حطب ويأخذ هذا الحطب ويوقد النار. فعلا اجتمعوا ما بيناتهم كل واحد يأخذ لنمة من الحطب ويوقدها لما 12,000 نار بالصحراء بدأت ألسنتها تندلع. قريش اضطربت طلعت واقفة على الأطن المرتفعات على الجبال مضطربين يشوفون هالنيران تندلع ألسنتها بالبر. تصوروا أن الجيش لا عدد له وهذا فتح حرب نفسية في الواقع الإرهاب. وبعد ذلك لما نظروا إلى هذا المظهر الضخم وإلى سعة الجيش وامتداده بالفضاء تراجعوا لبوا السلاح ما استعدوا للقتال. والصبح أمر النبي صلى الله عليه وآله العباس بن عبد المطلب قال له احبس لي أبو سفيان بمضيق الوادي. وقف هنا بمضيق الوادي وخلي تمر عليه الكتائب. وقف وقامت تمر عليه الكتائب ويعلق أبو سفيان يعلق كل كتيبة تمر هو يعلق لو كان لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمة لمن هذه القبيلة ولمن تلك. والعباس بيلة إلى أن آخر كتيبة مرت ما في قريش ما عندها مقاومة. دلت كبرياؤها طخت قدام النبي. النبي عاين حسان ابن ثابت وطب طب منين من باب كداء وعاين حسان وضحك لأن حسان كان مواعدهم بقصيدة الهمزية كان يقولهم عدمتم خيلنا عدمتم خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. هاي هالباب هاي قالوا الوعد بيننا وبينكم باب كداء ندخل وخيلنا تثير الغبار. عدمتم خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالقمر النشاء. وهي عادة كانت عند العرب إذا دخلوا فاتحين تخرج عذار البلد تضرب صدور الخيل بالقمر. المنظر هذا شاف النبي شاف عذار قريش كل واحدة لازم ثمارها تضرب بصدر الفرج. نظر إلى حسان وتبسم قال له صدق وعدك اللي وعدتهم به واللي وعدتهم به حصل. هذا الميعاد اللي أشارت إلى الآية الكريمة إن الله لا يخلف الميعاد. هنا أكو قبل أن شوية أختم الموضوع أكو نقطة أشير إليها. عندنا أكو وعد وعندنا وعيد. نبهي الوعد بالخير وعد وبالشر يسموه وعيد. فرق المسلمين يختلفون لأن هاي الفقرة يفسروها المفسرين أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، وكل المفسرين يستدلون منها على أن إذا صدر وعد من الله ما يجوز أن يخلف. يتنازعون حولها فرق المسلمين أن الوعد بقسمه للخير وللشر يجب الوفاء به، يقول لا يجب بالوفاء بالوعد بالخير. يعني بعد أوضح لك، يعني الله عز وجل يوعد بعض الناس بالعذاب ويوعد بعض الناس بالرحمة، فلازم يجب على الله أن يفي بالعذاب وبالرحمة ينهين، يقول لا عندنا عند الإمامية أن الله يجب عليه الوفاء بالوعيد لكنه العفو بالوعد لكن بالوعيد لا. شلون يعني إذا واحد بجنة يجب عليه الوفاء لكن إذا وعد بنار ما يجب عليه الوفاء؟ ليش؟ لأنه هذا الوعد مخصص بآيات الرحمة، أن الله عز وجل رحيم، أن الله غفور، أن الله يبدو له أن يعفو. تبين فمن رحمة الله يجب عليه الوفاء بالوعد ولا يجب عليه الوفاء بالوعيد إذا أوعد بنار. ولذلك التشد خاطئ بالدعاء يا من سبقت رحمته غضبه. والشكل من القرآن الكريم يقول عن لسان الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. الواقع سعة الرحمة، ولأن الله عز وجل نقرأ بالقرآن كتب على نفسه الرحمة. الحقيقة رحمة الله تبارك وتعالى رحمة لا تحد. شنو الرواية تقول؟ إن لله 100 رحمة منها واحدة وسع بها الدنيا منذ أن خلق الدنيا إلى أن تقوم الساعة، وادخر 99 رحمة إلى يوم القيامة يوم يحشر الناس. بس شلون هذه علما الرحمة الواقع الرحمة لمن يرحم، وإلا تنبلدين إذا أردتم رحمتي يقول الحديث القدسي إذا أردتم رحمتي ارحموا خلقي. ارحم ترحم، والشكل يعني المفروض أن الله عز وجل خلق الإنسان ووضع عندها الغريزة هاي غريزة الشفقة، يكون لا يتحول إلى وحش كافر ينسى الغريزة. إذا رحم يرحم، إذا رحم نعم يرحم. طيب خلينا نشوف هل يمكن أن يرحم الله عز وجل من يقتل رضيعا له من العمر 6 أشهر؟ هذا أكو عند رحمة اللي يجي إلى طفل يتقلب على عضد أبيه كما تضطرب السمكة بالماء. يقولون المؤرخين يوم الطفل الحسين كان إذا طلع يعرفون طلعت على شنو، إذا طلع يعرفوها، إذا طالع يخطب يركب غالبا فرس رسول الله المرتجز مو يجي يطلع يخطب يقف، إذا طلع يقدم واحد من أصحابه يطلع نعم راكب على فرس اعتيادي مثلا وجايب هذا واحد من أصحابه يقدمه. يعني شافوا حالات مجيئة عرفوها حصروها، من يطلع للخطبة يعرفوا جاي للخطبة، من يطلع يقدم واحد من أصحابه يعرفوا جاي. فاجأهم الحسين طلع غريب عليهم، طلع ماشي على رجليه وتحت ردائه شيء يضطرب كما تضطرب السمكة بالماء. شربت الأعناق، ايش عند الحسين؟ ايش جايب؟ كل اللي يحمل وياه؟ ماذا يحمل؟ كشف الرداء وإلى تحت الرداء رضيع طفل مقمر يضطرب بين يدي والده. التفت إليهم قال ويحكم لقد جف ثدي أمه من اللبن. أنا ما أكو عند أمها ما عندها لبن تسقيه، إن خفتم أن أشرب شيء من الماء
كلوه بأيديكم واسقوه جرعة من الماء. هل لعاد المعسكر صار فيه اختلاف؟ واحد قال إذا كان للكبار ذنب ما ذنب هذا الطفل، واحد صاح ويحكم أنجدوه بالماء، واحد صاح لا 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 تسقوه، لا تتركوا لأهل هذا البيت بقية اقتلوه. الأصوات اختلفت. التفت إلى حرملة قال ويحك اقطع نزاعهم. يقول شددت السهم جعلت أتأمل أين أرمي الطفل، أقبلت ريح كشفت البرقع خرجت رقبة الصبي على عضد والده تلمع كأنها اللجين، رميته ذبحته من الوريد إلى الوريد. يقول الإمام الصادق كان طفل جدي الحسين بقماطه، لما أحس بحرارة السهم انتزع يديه من القماط واعتنق رقبة والده وجعل يرفرف كالطير المذبوح، وضع الحسين يده تحت منحل الطفل حتى امتلأت دما عبيطا قذف بها إلى السماء قال اللهم لا يكون أهون عليك من غصيل ناقة صالح ولا تراه حاملا طفله رأيت بدرا يحمل الفرق داء مخضبا من فيض أوداج ألبسه سهم الردى مجسدا رجع إلى المخيم. تلقته ابنته سكينة قالت أبا هل شقيت أخي معها؟ قال لا بني بني أخاك مذبوحا. أكلته ورجعت إلى الخيمة تناولته الرباب أكلت رضيعها وهابت إلى الخيمة. دايك ما يطيب ودايبك النار داي الليف الليش ولا وسبع قضوب حسبت حساب وحساب طرح مقضوب سكن من السرى وانت الفقيد يا رجاي يا رجواي عقبك ما بعد الوليات سلام حسين عابك غدت خطب البيت يا ابن الكربلة يا ابن غسل لا جيت. هذه المرأة الرباب أصابها ذهول. يقول بعض المؤرخين ليلة 11 دورتها الحوراء زينب ما وجدتها بالخيمة، طلعت وإذا بفارس يدور حول الخيمة. قالت من أنت؟ قالها أنا من معسكر عمر بن سعد، عندي أمر أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بدموعها بعبرتها. قالت أبعد عين أبي الفضل أنت الذي تتولى حراستنا؟ ثم سألته هل رأيت امرأة؟ قال لا، لكن صار مروري على المعركة سمعت أنين لعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ قال سيدتي أنا هنا. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت صدري أوجعني ثدياي درت علي قلت أذهب إلى ولد الرضيع لعل فيه بقايا حياة أهو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. يا ابني يا ابني عبد الله انا وارجاك صبر فينا ودرا فداياك بني في لوحة
اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع البكتاب الحسينية، أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.